بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونبه إلى حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه لجامع الإمام البخاري المسمى بفتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب صلاة الكسوف، حيث يقول يرحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الصدقة في الكسوف، وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته للباب بالصدقة، يعني بالحث على الصدقة في في هذه المناسبة وهي مناسبة كسوف الشمس أو خسوف القمر، لأنها من القربات التي يكشف الله بها ما نزل من الآيات، والتي يدفع الله بها ما يظن من الوقوع في البلاء للموجبات التي ارتكبها الناس من التقصير والمعاصي، ولذلك يخوف الله عباده بمثل هذه الآيات التي تطرأ في الكون وتخرق عادة مسيرها وهيئتها، فينبغي أن يتربى الناس لذلك. ومن المعلوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسوف الشمس وكسوف القمر آيتان من آيات الرب جل وعلا، وعلامتان من العلائم التي يجريها الله تعالى ليتنبه الناس بها وليخوف الله بها عباده حتى يؤوبوا ويتوبوا ويرجعوا إلى سبل الحق. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لكنه يجري مثل هذه السنن ويجري مثل هذه الخوارق، ولا تفعل هذه الخوارق ولا تجري هذه الخوارق في سنن الله بسبب موت أحد أو بسبب حياة أحد، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لأنه صادف يوم كسوف الشمس وفاة ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فقال بعض الناس إن كسوف الشمس كان مرتبطا وعلامة من علامة موت عظيم أو إحياء عظيم، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس إلى أن هذا الأمر ليس من السنة، ليس من سنن الله الكونية، وإنما سنة الله في هذا أنه يخوف عباده سبحانه وتعالى وجل وعظم. ولهذا شرع لنا أن نهرع إلى الصلاة وأن نتوجه إلى العبادة وأن نتصدق بنا أموالنا وأن نعمل الخير رجاء رضوان الله سبحانه وتعالى ومظنة عفو الله جل وعلا وطلبا لأن يعيد الله جل وعلا السنة الكونية حتى يعبد الله، حتى يعبد الناس الله ويرجوه ويعمل الخير ويعمل الواجب والمعروف. والله رؤوف رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله: والله ما من أحد، فيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه.
نعم، لأن ما دام مصدره النبي صلى الله عليه وسلم فالناس مؤمنون بذلك مسلمون، لا يتطرق إلى أذهانهم شك. نعم.
قوله ما من أحد أغير بالنصب على أنه الخبر، وعلى أن من زائدة،
يعني ما أحد أغير من الله جل وعلا. نعم، هذا التقدير.
ويجوز فيه الرفع على لغة تميم،
يجوز فيه الرفع ما من أحد أغير. نعم.
قال: أو أغير مخفوض صفة لأحد.
نعم.
أو أغير،
أو أغير منصوب صفة لأحد،
مخفوض
أو مخفوض يعني مجرور صفة لكلمة أحد، ما من أحد، فمن حرف جر وأحد مجرور بمن، وأغير صفة لأحد. نعم. لذلك تكون مجرورة.
قال: والخبر محذوف تقديره موجود،
يعني ما من أحد أغير، ما من أحد أغير موجود، موجودا. نعم.
قوله: أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة
من الغيرة. نعم.
من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة.
هذا مفهومها في اللغة، تغير يحصل من الحمية والأنفة، يعني إذا كان الإنسان ذا حمية وذا أنفة وترتكب عنده شيء من المخالفات والمعاصي فتغلب الغيرة، يعني تغير فيه الحال. هنا ذهب الحافظ ابن حجر إلى ما سرت عليه وسارت عليه الأشعرية الكلابية من تأويل هذه الصفة، بدعوى أن الله لا يغيره شيء، وأنه منزه عن التغير لأن التغير فيه نقص، فأول هذه الصفة. وهذا يعد على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رحمهم الله، الذين يقولون إن هذا التغير وإن كان هذا معناه اللغوي، لكن الله جل وعلا لما اتصف به هو من صفات الكمال بما يليق به جل وعلا، وهو من الصفات الخبرية التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نحملها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، ولا يجوز لنا أن نؤولها، لأن تأويل هذا في حق المخلوقات بمعنى أن فيها تغير، أما في حق الله جل وعلا فهي من صفات الكمال التي تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولذلك نبه إلى هذه المسألة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبين منهج السلف في هذا، وبين منهج أهل السنة والجماعة في أن هذه الصفات عن الصفات الخبرية يجب أن تقر كما هي، وأن تعد من صفات الكمال التي اتصف الله بها، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالغيرة التي تليق به جل وعلا، ولا ينبغي أن يجري فيها تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى.
هذا هو وجه التأويل الذي أول به الحافظ ابن حجر هذه الصفة، وهو على نسق ما ذهب إليه الأشعرية الكلابية من تأويل الصفات الخبرية. نعم.
ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية قال: المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه
من الأحاديث التي أثبتت أن الله يغار، كما جاء في حديث سعد أن سعدا يغار وإني أغير منه وإن الله أغير منا، فهي من صفات الكمال ومن الصفات الخبرية التي يجب أن يؤمن بها وأن تفسر بما يليق به جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ما
قال: فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين.
نعم.
ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه،
من غير تأويل ولا تفسير ولا تعطيل ولا تشبيه. نعم.
كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه، والله أعلم.
هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية. نعم.
ذكره ابن باز رحمه الله تعالى. قال: لأنه منزه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله.
هذا بالمفهوم اللغوي، لكن فيما يتعلق بحقيقته الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة لأنها من صفات الكمال لا من صفات النقص. نعم.
قال: فيتعين حمله على المجاز، فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم، أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده، فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه.
هذا هو تأويل هذه الصفة في عند من قال بتأويلها من الكلابية الأشعرية. نعم.
وقال ابن فورك: المعنى ما،
ابن فورك له كتاب في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن فورك المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من الله. وقال غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة.
ما يغير ولا ما ي... نعم ما يغير من حال العاصي
ما غيرة الله ما يغير من حال العاصي
أو ما يغير من حال العاصي.
أحسن الله إليكم. وقال غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما. ومنه قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال ابن دقيق العيد أهل التنزيه في مثل هذا على قولين.
هكذا حمل التنزيه على أنها من الصفات الخبرية التي يتصف الله تعالى بها مع اعتقادنا بأنه منزه عن النقائص جل وعلا.
قال أهل التنزيه في مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية فهو من مجاز الملازمة. وقال الطيبي وغيره وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله فاذكروا الله إلى آخره من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء.
يعني أنه يجب عليهم أن يتجنبوا أسباب البلاء من المعاصي ومن الوقوع في حدود الله ومن التقصير في عبادة الله، لأن الله جل وعلا مانع لهم وحريص على أن لا يقعوا في شيء من ذلك، ولهذا هو أغير سبحانه وتعالى من غيره. نعم.
قال ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل
ذلك جاء ضرب المثل بأنه يعني من المعاصي التي يقع فيها الناس الزنا من العباد ذكورهم وإناثهم. نعم.
وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى.
نعم.
وقوله يا أمة محمد فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بني.
نعم. لذلك جاء بصيغة يا أمة محمد، وإن كان يعني الأصل في هذا أن يأتي تأتي الإضافة بالضمير كأن يقول يا أمتي، لكنه جاءت الإضافة بالاسم الظاهر يا أمة محمد، كأنه يعني إشعارهم بأن هذه الأمة منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكونوا في حياتهم وفي تعاملهم واضعي نصب أعينهم بأنهم منسوبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال كذا قيل وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي، لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة، وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم. ومثله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا،
هذا يوم أن بلغ النذارة ودعا الأمة إلى الإسلام وحذر وأنذر عشيرته الأقربين، فقال يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا أبو يا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا فاطمة بنت محمد. نعم.
الحديث قال: وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه، ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة غالبا.
فهنا لما كانت الغيرة متعلقة بالعباد جاءت الصيغة بذكرهم، وهو قوله يعني عباد الله، أو قوله ما من عبد وما من أمة. نعم.
قال: ويؤخذ من قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يعني يبالغ
بل يبالغ في المبالغة، يبالغ في التواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك حيث قال يا أمة محمد، ولم يقل يا أمة رسول الله، أو لم يقل يا أمة النبي أو نحو ذلك مما يزيد يظهر شيئا من التفاخر والتفخيم. نعم.
قال: بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه.
نعم.
قوله: لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. وقيل معناه: ولو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره.
وعلمه يعني متلقا بالوحي، وأما غيره فعلومهم مكتسبة. نعم.
وقيل معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. قوله: لضحكتم قليلا، قيل معنى القلة هنا العدم،
يعني لم تضحكوا. نعم.
والتقدير: لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء، وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه. ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر زمنه صلى الله عليه وسلم،
يعني كانت في نحو السنة العاشرة، وهي آخر سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر زمنه صلى الله عليه وسلم، حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب.
يعني فكان عدد المهاجرين ووفود العرب ربما زاد على عدد الأنصار. نعم.
قال: وقد بالغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته.
نعم. وكأنه يشير إلى أن من أراد أن يقف على هذا المعنى فليرجع إلى هذه المصادر. نعم.
قال: وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة.
ولذلك يفضل هنا أن يكثر التحذير والتنبيه والتخويف على مسائل الرجاء والإذن والتصريح. نعم.
قال: والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره.
يعني هذا الحديث استدل به على ذلك، أن صلاة الكسوف صلاة خاصة وليست كسائر صلوات النوافل. نعم.
ومن زيادة ركوع في كل ركعة، وقد وافق عائشة رضي الله عنها على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، متفق عليهما.
يعني على أن صلاة الكسوف تكون بركعة بركوعين لا أكثر.
ومثله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما تقدم في صفة الصلاة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة، ركع ركوعين في كل ركعة. نعم.
قال: وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات.
يعني أن هذه الروايات زادت عدد الركوعات، فجاء في بعضها أنها كانت 3 ركوعات، وفي بعضها أنها كانت 4 ركوعات، وفي بعضها أنها كانت 5 ركوعات. فهذا يعني ظاهره أن هناك تعارض، لكن حاول الحافظ رحمه الله وغيره من العلماء أن يدفعوا هذا التعارض. قالوا: لما كان أداء صلاة الكسوف أثناء وجود هذا الحدث، وهو ظاهر من النظر إلى الشمس أو النظر إلى القمر، فلما كان يصلي زاد ركوعا ثانيا بعد الركوع الأول، وكان ينظر إلى السماء، فإذا وجد أن القمر والشمس انجلى منها الكسوف اقتصر على ذلك، وإن وجد أنه لم يزل ولا يزال الكسوف باقيا يزيد في الركوع، فيزيد ركوعا ثالثا أو يزيد ركوعا رابعا. وحيث إن صلاة الكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ناسب أن يزيد الركوعات بحسب طول الكسوف أو الخسوف، وأنه متى انجلى الكسوف أو الخسوف أتم الصلاة ولم يزد في ركوعها. هذا ما برر به وحاول أن يجمع به بين هذه الروايات المختلفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا، وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وآخر عن جابر رضي الله عنه، أن في كل ركعة 3 ركوعات. وعنده من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل ركعة 4 ركوعات. ولأبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والبزار من حديث علي أن في كل ركعة 5 ركوعات. ولا يخلو إسناد منها عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر.
يعني في كتابيهما.
قال: ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة،
يعني أنه جمع بين هذه بأن حمل بعضها على الصواب وبعضها على الخطأ، لكن غيره حاول أن يجمع بينها وأن كل منها قد وقع، وذلك بسبب أو بطول الكسوف والخسوف أو الانجلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن الكسوف وقع مرارا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزا،
يعني وقع وعمل به.
وإلى ذلك نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على 4 ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم.
وحصله ما ذكر من أن زيادة الركوعات وفق بقاء الكسوف أو انجلاء الكسوف. نعم.
قال: وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة،
يعني على ركوع واحد فقط،
وحين أبطأ زاد ركوعا
فصار على ركوعين بدلا من واحد. نعم.
وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك،
إلى 5 ركوعات. نعم.
قال: وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال،
يعني هذا على رأي من يقول لا، إن عدد الركوعات لا يتوقف على طول الانجلاء أو قصر الانجلاء، وإنما هي صلاة خاصة، ويرجح بعض الروايات على بعض حسب ما سبق أن أشار إليه من أن بعض أهل العلم رجح بعض الروايات على بعض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فهي تبع لها،
يعني فإذا كان ركع في الركعة الأولى ركوعين أو 3، ففي الركعة الثانية يتبعها على حسب ما ركع في الركعة الأولى.
نعم. قال: فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما.
نعم.
ومن ثم قال أصبغ كما تقدم: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة،
يعني يصليها بدون أن يكرر الركوع كالصلاة النافلة العادية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف، ولا مانع من ذلك. قال: وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مرارا،
يعني على أنها الأصل ركوع واحد لكنه يتكرر بحسب رؤية الإمام الانجلاء وعدمه. نعم.
قال: فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا،
وإلا فهو استمرار في الركوع.
وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل. ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه.
وهذا قد يحمل على أن صلاة الكسوف صلاة خاصة ليست يعني كسائر الصلوات، ولذلك جاز فيها تكرار الركوع والرفع منه حسب الجلاء وعدمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث عائشة رضي الله عنها من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف.
يعني من المبادرة بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء. نعم.
والزجر عن كثرة الضحك، والحث على كثرة البكاء، والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء، والاعتبار بآيات الله.
كل هذه مسائل تستنبط من ذكر هيئة صلاة الكسوف. نعم.
قال: وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر، فكيف بما دونهما؟ وفيه تقديم الإمام في الموقف وتعديل وفيه تقديم الإمام في الموقف،
يعني أن يتقدم الإمام في لهذا الوقت لهذا الموقف ويبادر بالصلاة. نعم.
وتعديل الصفوف والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة، وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب.
يعني من قولهم إن الكسوف وقع لموت أحد أو لحياته. نعم.
واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها،
حيث نقلوا هيئة صلاة الكسوف على خلاف العادة. نعم.
قال: ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة،
يعني كان نموذج لما سيقع في يوم القيامة من سقوط ومن تغير الكون وما يجري في الكون من سنن الله جل وعلا.
قال: وصورة عقاب من لم يذنب، وصورة عقاب من لم يذنب.
نعم.
والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب. ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر،
فهما يعني كوكبان من خلق الله تعالى لا يستحقان العبادة، وإنما يعبد رب هذه الكواكب. نعم.
وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
كل هذا يستنبط من شهود الناس انكسافة وانخساف الشمس والقمر.
قال: وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، حمله على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى.
نعم، كل هذه يعني أمور استنبطت من حوادث انكساف الشمس وانخساف القمر. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف.
يعني من مشروعية صلاة الكسوف أنه لا ينادى لها، لا يؤذن لها ولا يقام لها، وإنما ينبه الناس لأداء الصلاة بقوله الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. نعم.
وقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
نعم،
قوله
لتنبيه الناس لأداء الصلاة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب النداء بالصلاة جامعة هو بالنصب فيهما على الحكاية
الصلاة جامعة. نعم.
ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة
يعني هلموا إلى الصلاة. نعم.
وجامعة على الحال.
نعم.
أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة،
جامعة للناس. نعم.
وقيل برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره ومعناه
الصلاة جامعة. نعم.
ومعناه ذات جماعة. وقيل جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروها،
أي الصلاة احضروها جامعة. نعم.
قوله حدثني إسحاق هو ابن منصور على رأي الجياني.
الجياني
أحسن الله إليكم،
أحد رواة الكتاب، يعني كتاب الإمام البخاري.
قوله
عنين الجياني.
قوله
حدثنا إسحاق ثم قال هو ابن منصور. نعم.
حدثني إسحاق هو ابن منصور على رأي الجياني أو ابن راهوية،
أو على رأي ابن راهوية، أنه حدثني إسحاق ابن راهوية على رأي من؟
على رأي أبي نعيم.
أبي نعيم، أبو نعيم يعني الذي استخرج الكتاب البخاري قال إن هذا الراوي هو إسحاق ابن راهوية وليس إسحاق ابن منصور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويحيى بن صالح من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا.
نعم.
قوله الحبشي بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة ووهم من ضبطه بضم أوله وسكون ثانيه.
من قال الحبشي، والصواب أنه الحبشي. نعم.
قوله أخبرني أبو سلمة عن عبد الله في رواية حجاج الصواف عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عبد الله، أخرجه ابن خزيمة. قوله نودي كذا فيه بلفظ البناء للمفعول، وصرح الشيخان في حديث عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى بذلك،
يعني ينادي بين الناس الصلاة جامعة. نعم.
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام،
وإنما يكتفى بقوله الصلاة جامعة.
قوله أن الصلاة بفتح الهمزة وتخفيف النون،
أن الصلاة جامعة
بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة.
نعم.
وروي بتشديد النون
أن الصلاة جامعة،
والخبر محذوف تقديره أن الصلاة ذات جماعة.
نعم.
أن الصلاة ذات جماعة حاضرة،
أن الصلاة ذات جماعة حاضرة،
أن الصلاة ذات جماعة حاضرة. ويروى برفع جامعة على أنه الخبر.
نعم.
وفي رواية الكشميهني: نودي بالصلاة جامعة، وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة. وعن بعض العلماء: يجوز في الصلاة جامعة النصب فيهما،
الصلاة جامعة. نعم.
والرفع فيهما،
الصلاة جامعة.
ويجوز رفع الأول ونصب الثاني،
الصلاة جامعة. نعم.
وبالعكس،
الصلاة جامعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خطبة الإمام في الكسوف،
يعني مشروعية خطبة الإمام أن يخطب الناس بعد الفراغ من صلاة الكسوف. نعم.
وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا،
فهذا تنصيص في أن الخطبة وقعت بعد الكسوف. نعم.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله،
يعني هذه الخطبة التي خطبها. نعم.
قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة.
نعم.
قوله: باب خطبة الإمام في الكسوف، اختلف في الخطبة فيه، فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث.
لأن هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء وفي حديث عائشة رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال
يعني أن الإمام أحمد لا يرى خطبته. نعم.
وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث
وذكر فيه أن يعني من حديث عائشة ومن حديث أسماء أن النبي خطبه. نعم.
وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس،
يعني فهي مجرد موعظة دون أن تكون خطبة.
قال وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث.
نعم، التي تدل على أنها خطبة وليست مجرد تذكير.
فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.
الأصل مشروعية الاتباع، يعني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفعل ما فعل. وأما من يقول أن هذه يعني الذي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، يقول هذا يحتاج إلى دليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة.
نعم.
وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة
الخطبة، فيكون جزء من الخطبة. نعم،
من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم، نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك،
يعني أنها خطبتان وإنما هي كانت خطبة واحدة. نعم.
وإلى ذلك نحى ابن المنير في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.